أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للشك في النسخ، فهل يجي أصحاب عدم النسخ أو أنه لا يجري في قلبه؟ والكلام في جريانه وعدم جريانه لابد من أن نرجع إلى ما هو المقصود من النسخ في قلبه. قلنا هنالك ثلاث تفسيرات للنسخ. تفسير لا له رابط لا بالشبهة الحكمية ولا الموضوعية، وهو النسخ لا بالمعنى المستحيل، وإنما هو حينئذ إزالة ورفع للاعتبار وللتقنين ولنفس هذا الجعل، واضح؟ لا رفع حينئذ وإزالة للمبادئ والتبدل من مثلا حب إلى كراهية، أو من مصلحة إلى مفسدة، ومن إرادة إلى كراهة ومبغوضية في الله، وإنما نفس الجعل والاعتبار. كان هنالك جعل واعتبار، ورفع ذلك الجعل والاعتبار في المعنى اللي هو يكون بهالمعنى. والمعنى الآخر اللي هو حينئذ يكون رفع لليد عن الحصة التأبيدية، يعني عن الحصة الاستمرارية في البيت، يعني التقييد الأزماني بالنسبة للجعل، لكن بثوب النسخ في البين وبلسان النسخ اللي هو يشك في بقائه، اللي بيرجع للشبهة الحكمية، الشك في بقاء المجعول الكلي، فبدك تستصعب بقاء المجعول الكلي. وفي عندك المعنى الثالث اللي هو بيرجع إلى الشبهة الموضوعية، وهو أنه غاية وأمد هذا الجعل إذا تحققت انتهت في البين أو لا، كمثل أي حرمة مثلا جعلت مغيات بعدم جعل حلية، يعني كأي حكم يكون مغي بعدم حكم مضاد له في قلبه إذا صح ذلك، ولو بحاصل الجعل والاعتبار لا بحاصل حينئذ المبادئ للاستحالة اللي هي مذكورة في محلها، من أخذ عدم أحد ضدين في موضوع الضد الآخر، إما مطلقا حتى في الاعتباريات وضعا التكوينيات، أو في خصوص التكوينيات في البحث. الآن هذه المعاني الثلاث على كل واحد منها في عليه حينئذ إشكالات في البين، لابد وأن نتفحص هذه الإشكالات في البين. أما المعنى الأول للنسخ اللي هو إزالة الجعل والاعتبار ورفع للجعل في البين، هذا المعنى يرد عليه أولا وثانيا وثالثا في البين. أولا يرد على هذا الاحتمال حينئذ النسخ مسألة مضت معنا إذا تتذكروا في النقاش حول أن الإصحاب مختص فقط وفقط بالشبهات الحكمية، أو أنه يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية. اللي قال بعضه أنه لا يجب في الشبهات الحكمية وأنه يختص بالموضوعية في البين، وعارض إصحاب حينئذ بقاء المجعول الكلي مع إصحاب عدم الجعل الزائد في البحث. هذا أحد الإشكالات التي كانت تطرح هنالك، وهذا الإشكال بعينه يأتي هنا بلا أي فرق في البحث. وحاصل ذلك أنه هذا الجعل الذي حينئذ بأيدينا ونشك في أنه نسخ وإلى آخره، نستصحب حينئذ بقاء ذلك الجعل، ونستصحب حينئذ عدم رفعه وعدم نسخه بهذا المعنى. لكن الجعل لا كقرار، ولا الجعل كحصة حدوثية في البين، بل الجعل حينئذ اللي هو بيرجع بمعنى آخر للمجعول الكلي. مر معنى إذا بتتذكروا أن الجعل له نظارة الحمل الشائع الذهني اللي هو هيدا اللي صدر من المولى، هيدا التقنين وهيدا الاعتبار اللي صدر، وعندنا لا بنظارة الحمل الأولي الذي يكتب له البقاء والثبوت والاستمرار هو بنظارة الحمل الأول، وأما بنظارة الحمل الشائع الذهني كوجود تصديقي لدى نفس المقنن والمشرع وفي ذهنه، هذا أمر تصرم وانتهى في البين، ولا يعقل أن يكون مركب الجعل ومصب الجعل. إذا كان مركب الجعل فأثره، أو هو لا بنظارة أخرى غير نظارة الحمل أو الشائع الذهني، بنظارة الحمل الأولي التي يكتب لها الاستمرار والبقاء في البيت، حيث يشك به فنستصحب حينئذ بقاء ذلك الجعلي بلا أي إشكال في البيت. وهذا تقدم. الإشكال الثاني هذا اللي وقعنا به، وهو أن استصحاب أن هذا الإصحاب إنما حينئذ ينفع فيما لو أحرزنا وحدة المكلفين في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وهذا أمر غير متيسر في البيت. ليه؟ لأن المكلفين في القضية المشكوكة حينئذ أشخاص قد انتهوا عن بكرة أبيهم في البيت، والموجودين في القضية المشكوكة في البين، هذه في القضية المتيقنة، في القضية المشكوكة أشخاص جدد آخرين لا ربط لهم حينئذ بأولئك الأشخاص. خلنا نفترض بالنسبة لي الجمع بين الأختين، كان يجوز الجمع بين الأختين في شريعة سابقة في البين، وما في عنا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. واضح، شكتنا بذلك. المتيقن في عصر يعقوب سلام الله عليه أنه كان يجوز الجمع بين الأختين، وفي عصرنا يشك. طيب اللي كانوا مكلفين حينئذ مخاطبين بجواز الجمع بين الأختين أشخاص أبيدوا عن بكرة، ما فيش حد منهم له. وفي القضية المشكوكة حينئذ أشخاص أخر لا ربط لهم حينئذ بأولئك الأشخاص، وما في عندنا واحد مد الله في عمره ما بين حينئذ ما بين تينك الحقبتين في البين حتى يكون جائزا في حقه، والآن يشك أنه جائز أو لا، فنستصعب حينئذ الجواز وبقاعدة الاشتراك بينه وبيننا حتى حينئذ نثبت ذلك. ولو كان كما لو افترضنا ذلك مثلا بالنسبة لمثل سلمان الفارسي، إنما قاعدة الاشتراك في الأحكام الواقعية مش من الأحكام الظاهرية، لأنه سلمان خلنا نفترض في عصر عيسى سلام الله عليه كان الخبر بالنسبة مثلا مش حلي، لا كان طاهر الخبر، خلنا نفترض ذاك كان هنالك قال بطهارة كان طاهر خلنا نفترض عند النصارى، ومد الله في عمر سلمان من عصر النصارى إلى عصر الإسلام، فيشك حينئذ هو وقت اللي كان حينئذ نصرانيا كان حينئذ على دين المسيح سلام الله عليه كان الخمر حينئذ طاهر، الآن يشك فنستصحب حينئذ شو طهارة الخمر. هذا شو بيعطينا؟ يعني نستصحب الحكم اللي كان ثابت له وهو على النصرانية اللي هو طهارة الخمر، هذا بيعطينا حينئذ طهارة الخمر بالنسبة لسلمان الفارسي، بس قاعدة الاشتراك هو ما بتقدم ولا بتأخر في البين. ليش؟ لأن قاعدة الاشتراك إن نفعت إنما بالأحكام الواقعية وما بالأحكام الظاهرية، ما إلى ربط قاعدة الاشتراك لا من قريب ولا من بعيد، لابد أن نفتش عن أجوبة أخرى غير هذا الجواب. هنا جوابان آخران في البين. الجواب الأول وهو أن نلتزم بالاستصحاب التعليقي، هذا اللي خلصنا منه رجعنا إليه في البين. كيف الاستصحاب التعليقي؟ وهو نأتي لأي شخص من الموجود الآن، لو كان هذا الشخص حينئذ في عصر الحضور لوجبت عليه خلنا نفترض مثلا صلاة الجمعة، لو كان هذا الشخص في عصر يعقوب عليه السلام كان حينئذ يجوز له الجمع بين الأختين، لكنه لم يكن في عصر يعقوب، يشك الآن يجوز له الجمع أو لا يجوز، فنستصحب الجواز المعلق على قيد له وجوده، يعني الجواز الشرطي والجواز التعليقي في البين. واضح؟ يعني يجوز لهذا لو كان فلان من الناس، هذا المكلف الموجود الآن في عصر الرسالة، لو كان موجود في عصر يعقوب عليه السلام جاز له الجمع بين الأختين، ففي له جواز لكن معلق على وجوده في عصر يعقوب، الآن يشك بأنه يجوز له أو لا، فنستصعب حينئذ ذلك الجواز المعلق على تواجده في عصر يعقوب سلام الله عليه. هذا اللي يمكن أن يقال، فنستصعب حينئذ الحكم المعلق على قيد حاصل ذلك القيد أنه هذا المكلف لو كان موجودا في ذلك العصر، وهكذا لو كان فلان موجود في عصر النص كان يتعين عليه صلاة الجمعة، الآن يشك فنستصعب ذلك الوجوب المتعين عليه المعلق على وجوده لو كان موجودا على اللولائي على وجوده في عصر النص في البحث. لو كان مثلا فلان في عصر عيسى عليه السلام كان مثلا الخمر طاهر، الآن يشك فنستصعب تلك الطهارة المعلقة على وجوده في عصره مثلا بهكذا أمثلة. هذا الإصحاب التعليقي إنما يتم في البين إذا ما توفر فيه عنصران وركنان في البين. الركن الأول وهو أن لا تكون حينئذ القضية الموجودة حينئذ وهو مثلا جواز الجمع بين الأختين أو تعين صلاة الجمعة حينئذ أو مثلا طهارة الخمر مثلا لم تكن قضية خارجية في البين، لم تكن قضية في واقع أو قضية خارجية. لا، لأنه إذا كانت قضية خارجية فسوف تكون مخصوصة فقط وفقط باللي كانوا موجودين بذلك العصر. من وجد بعد ذلك، من وجد بعد ذلك ما إلهمش أي مدخلية فيه. يعني لو كان مثلا هكذا مثلا الخطاب واضح، مثلا الحكم الآن بالنسبة لأكل لحم الحمير مثلا سوء الخارج كان هو الجواز مثلا، لكن في عصر النص بيوم من الأيام كانوا بحاجة إلى الحمير كوسيلة نقل، صدر حكم بالكراهة مثلا، وخلنا نفترض مش حكم سلطاني في البين وإنما حكم تشريعي، حكم حينئذ بالكراهة. بيجي بيقول الآن لو كنت حينئذ في ذلك الآن لكان يكره علي حينئذ أكل ذلك اللحم، الآن أشك فأستصعب تلك الكراهة المعلقة على تواجد المكلف حينئذ في ذلك الآن. لا، إذا كانت قضية خارجية مخصوصة في آن ومخصوصة في ظرف معين في البيت فحينئذ، ولم تكن قضية عامة وقضية سيالة، فلا شك ولا إشكال أن الإصحاب لا يجري في مثل هذه الفرضية. ليش؟ لأنه إما الحالة التنجيزية، والحالة التنجيزية ما فيش عن حالة تنجيزية سابقة، أو حالة تعليقية. الحالة التعليقية إنما تكون حالة له إذا لم يكن الحكم مخصوص حينئذ في ذلك الآن. واضح؟ خلنا نفترض مثلا جواز الجمع بين الأختين كان مخصوص بيعقوب سلام الله عليه واللي حوله، ولو من باب انه بدني لحتى يصير في من باب تناكح وتناسل فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، ضربت يمين شميل، المهم انه أن لا يكون سفاح في البيت، أن يكون نكاحا ولا يكون سفاح. واضح؟ وهذه أحد الطرق لتكثير مثلا الناس، لكن مخصوص به شو اسمه الآن لا، وكثروا في البين، فلا يكون الحكم حينئذ كما هو الحال. فلا تكون الحالة السابقة حالة تعليقية، حالة الجواز التعليقية حينئذ شامل له، وإنما كانت مخصوصة حينئذ بقوم قد أبيضوا بتمامهم، فلا تكون هذه الحالة السابقة التعليقية ثابتة لنا في البين حتى يمكن أن نجر تلك الحالة من حالة اليقين إلى حالة الشك. فنقول لو كان في ذلك العصر لجاز له الجمع بين الأختين، الآن يشك فنستصعب حينئذ ذلك الجواز المعلق على وجوده وحضوره في ذلك الآن وفي ذلك العصر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون حينئذ أنت، وهذا تأكيد على اللي تقدم معنا في الإصحاب التعليق، وهو أن تكون القضية التعليقية مفاد الدليل، لا أن يكون مفاد الدليل قضية تنجيزية والتعليق نحن شو انتزعناه ونحن اللي استفدناه في البيع. يعني كيف؟ يعني أن يكون مفاد الدليل الجمع بين الأختين، أن يكون مفاد الدليل جمع الأختين، أن يكون التعليق حينئذ ثابتا به في البين. كيف مثلا الخمر العنب المغلي مثلا حرام، أو العنب إذا غلى حرام في البين؟ أولا تأتي وتقيد الحرمة بالغليان، ثم الحرمة المقيدة بالغليان تصبها على العنب. واضح؟ هذا يعني الحرمة المعلقة والحرمة المناطة تكون هي مفادة للدليل، هي التي صبت على العنب. كذلك الحال هنا في البيت. الحلية يعني الجواز المعلق على الوجود في ذلك العصر هو الذي صب على الجمع بين الأختين. في عندك موضوع اللي هو الجمع بين الأختين، وعندك حينئذ جواز، الجواز الجمع بين الأختين. إذا أنيط ذلك الجواز بالحضور في ذلك العصر في البين، وبما هو مناط ومقيد بالحضور بذلك العصر صب على الجمع بين الأختين، فنقول أن ذلك الجواز معلق، ذلك الوجوب التعييني، وجوب مثلا صلاة الجمعة تعيينا معلق على الحضور في البين، ذلك مثلا الطهارة المعلقة على الحضور في ذلك العصر مثلا صبت على مثلا الخمر، وهكذا. إذا كان نفس الحكم التعليقي مفادا بالدليل، لا أن يكون حينئذ الحكم التعليقي منتزع بأن يكون مفاد الدليل قضية تنجيزية قضية حملية، ونحن انتزعنا حينئذ التعليق في البيت مفاده كيف مفاد مثلا حرمة العصير العنب المغلي، يعني كل من الغليان والعنب بعرض بعضهما البعض قيدا حينئذ الحرمة، مو أنه قيدت الحرمة وأنيطت وعلقت الحرمة على قيد ثم صبت على العنب، كذلك الحال هنا عينا بيعرف. في مثل ذلك لا يجوز الإصحاب، لابد وأن يكون التعليق مفاد الدليل، يعني التعليق بالحكم البدك التجري إما الجواز أو الحرمة أو الوجوب التعييني أو الطهارة أو أي شيء في البين، لابد أن يكون هذا التعليق في ذلك الحكم بالإصحاب هو مفاد الدليل في البين، وإلا لا يصح الإصحاب في البقاء. واضح؟ يعني إذا هكذا بدي أقول سنشين، إذا كان مفاده اللي نحن قلناه بالنسبة للإصحاب التعليقي، لأنه أبطل الإصحاب التعليقي إلا في هالصورة التي أشرنا في مثل ذلك سيعتبر الإصحاب التعليقي وإلا فلا يجري. هذا الجواب الأول، بده يردنا للتنبيه السابق التنبيه الخامس وهو مسألة الإصحاب التعليقي. لكن لو لم نؤمن بالإصحاب التعليقي أو لم يكن مفاد الدليل اللي بدك مفاد الدليل أن الحكم كان معلقا في البين، إنما الحكم حكم تنجيزي والتعليق نحن انتزعناه في البين وباختراع منا في البين، ففي مثل ذلك بدنا نفتش عن جواب آخر، وهذا الجواب هو الذي أبرزه الميرزا رحمة الله عليه شارحا به كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل في كتاب الرسائل في البين. وحاصل هذا الجواب وهو بأن القضايا التي هي موجودة لدينا هل هي قضايا خارجية أو قضايا حقيقية في البحث؟ واضح؟ يعني بعبارة أخرى مثل وهيدي يمكن مرت معكم بالنكاح للاستدلال على عدم شرطية التعيين مثلا بالنسبة للزوجة، واستدلوا عليه أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فأنت 10 فمن عندك. واضح؟ انه عدم شرطيه التعيين نفس اللي شو اسمه هذه القضايا التي ابرزت هل هي قضايا خارجيه او انها قضايا حقيقيه في البين؟ واضح؟ وهذا امر حينئذ سيال ليس امرا حينئذ مخصوصا في موردنا، يعني بعباره اخرى مو في شرعنا تكون حينئذ القضايا التشريعيه والتقنينيه حقيقيه، اما في الامم السابقه والسالفه تكون القضايا مثلا خارجيه او لا، ما خوطب به حتى يشمل كل عامة المكلفين في البين تكون حينئذ قضية حقيقية، يعني لما يشمل الأزمنة الآتية إلى يوم القيامة تكون قضية حقيقية، أما ما يكون مخصوصا بأحد المسلمين اللي كانوا في عصر النص تكون قضية حينئذ خارجية. لا، لأن ظاهر حينئذ الأدلة وظاهر الخطابات الشرعية أن مأخوذة على نهج القضية الحقيقية التي هي بقوة القضية الشرطية لله على الناس حج البيت أو مثلا حرمة الخمر أو حرمة لحم الخنزير في البين، لم يؤخذ فيه زمان دون زمان. هذا من الناحية. من ناحية أخرى أيضا أفراد الموضوع لا ينظر إلى أفراد محققين موجودين في الخارج خطبهم بخطاب الحرمة في البين أو بخطاب الجواز أو بخطاب الطهارة أو بخطاب الحلية أي شيء، وإنما المنظور الأفراد المقدرين لله على الناس حج البيت من استطاع إليه، قد لا يكون مستطيع أصل في الخارج والقضية صادقة. ليش؟ لأنه أخذ المستطيع المقدر حينئذ الوجود مش المحقق، قد يكون له فرد محقق وقد لا يكون له أصلا فرد محقق وموجود في الخارج في البحث. كذلك الحال هنا وقت اللي نحن بدنا نجري الإصحاب عدم النسخ واحتملنا أن هذا الحكم مخصوص بجماعة قد أبيدوا والموجودين أفراد أخر غير اللي كانوا موجودين حينئذ بالسابق في البين، هيدا إنما يتم فيما لو كان القضية خارجية نظرة حينئذ إلى جماعة موجودين في الخارج استوعبهم حينئذ بذلك الحكم هو جواز الجمع بين الأخوة. وأما إذا لم تكن قضية حينئذ خارجية وإنما كانت قضية حقيقية، يعني ليس حينئذ المنظور إليه الأفراد الموجودين بالفعل وإنما أصلا قد لا يكون أفراد أو موجود أفراد هم مصداق حينئذ ليه اللي هو المقدر الوجود الأعم مما هو متحقق ومما مضى كان حكم ذلك مما سوف يأتي يكون حكمهم حينئذ على هذا النهج وعلى هذا المنوال حينئذ في البحث. إذا كان الأمر على هذا النحو لا شك والإشكال أنه سوف يجري استصحاب حينئذ عدم النسخ ويكون الحكم هو أن الاعتبار والجعل يكون باقيا ومحفوظا وبلا أي إشكال، بل على هذا النحو قد لا نحتاج إلى استصحاب عدم النسخ، نكتفي حينئذ بالقضية التي صدرت على نهج القضية الحقيقية التي هي بقوة الشرطية لحتى تستفيد الحكم الثابت لنا في البيان. واضح، بلا حاجة إلى اللجوء لأصحاب عدم النسخ بمعنى رفع الاعتبار ورفع الجعل في البيان المشكوك. واضح ليش؟ لأنه أمارة، ومع الأمارة مش بحاجة حينئذ للاستصحاب عدم النسخ، لأنه أصل عملي في البيان. رغم التوافق في النتيجة حينئذ عم نقول مش بحاجة، مش انه يكون حاكما فرق حينئذ فيما بينهما. هم بدهم يقولوا انه لا، بيكون حينئذ ذلك الدليل الذي تكفل بيان الحكم على نهج القضية الحقيقية حاكم. نحن نقول لا، مش انه حاكم في البيان، لا نحتاج له مع وجود هكذا حينئذ قضية قد تكفلت بيان الحكم الواقعي على نهج القضية الحقيقية في البيان. يعني بنكون ثبتنا ذلك بالأمارة ولا نحتاج إلى إصحاب عدم النسخ في البيان الذي حيث يشك بنسخ ورفع الاعتبار والجعل في ذلك. هذا الإشكال الثاني. هنا إشكال ثالث في البيان يأتي أيضا على هذا المعنى للنسخ، وهو رفع بمعنى رفع الاعتبار ورفع الجعل وإزالته في البيان، لو رفع حقيقي. وهو الإشكال الثالث، وهو أنه دائما وألبتة سوف يكون معارضا باستصحاب تنجيزي في البيان، باستصحاب عدم تنجيزي، يعني ما يكون سابقا حينئذ على ذلك الأمر في البيان. دائما وألبتة يكون الحالة السابقة حالة عدمية، هي الحالة المتخللة حينئذ ما بين اللي كانوا موجودين وانتفوا ومن سيأتي بعد ذلك حينئذ من أحادي مكلفين في البيان. الحالة السابقة حينئذ حالة عدمية، وهي حالة تنجيزية مش حالة حينئذ تعليقية في البيان. كيف ما تقدم معنا من ابتلاء استصحاب التعليق دائما باستصحاب تنجيزي في البيان؟ واضح، كذلك الحال هنا عينا بعين، سوف دائما البتة يبتلي هذا الاستصحاب عدم النسخ باستصحاب عدمي تنجيزي حينئذ في البيان، وبالتالي سوف تكون هناك موجودة، ويكون هذا إشكال غير ذينك الإشكالين، غير إشكال عدم وحدة الموضوع، وغير إشكال الاستصحاب بقاء المجعول الكلي. في عندنا هذا الإشكال، وهو الابتلاء بالمعارضة مع استصحاب عدمي تنجيزي في البيان. هذا الذي حينئذ يأتي. والجواب هو اللي تقدم معه، أنه دائما البتة في هذه الموارد لا نحتاج إلى دعوة الحكومة التي ذكرها الشيخ الأنصاري وفسرها الميرزا، وهو أن حينئذ هذا الإصحاب عن النسخ عم يعالج حينئذ الشك على مستوى الجعل وعلى مستوى القضية الأم، وإصحاب العدم التنجيزي عم يعالج المشكلة على مستوى حينئذ المجعول الفعلي الوامي الجزئي في البيان، وما يعالج الشك على مستوى الجعل مقدم على ما يعالجه على مستوى المجعول الوامي الفعلي في البيان. يعني ما يعالجه على مستوى القضية الأم الرئيسية مقدم على ما يعالج الشك على مستوى القضية الفرعية التطبيقية في البيان. لا، لا نحتاج لذلك، بل نقول من رأس أنه بحسب الحقيقة ليس لنا حالتان سابقتان في البيان، وإنما لنا تلك الحالة الواحدة اللي هو وجوب مثلا صلاة الجمعة في عصر مثلا الحضوري في البيان. واضح، ما إلنا حالة سابقة عدمية، يعني مسبوقين بحالة سابقة عدمية تنجيزية حتى تكون حينئذ معارضة حينئذ مع هذه الحالة، بل ليس لدينا إلا الحالة الواحدة السابقة الوجودية التحقيقية، وهو وجوب حينئذ صلاة الجمعة اللي كانت في عصر حينئذ الحضوري في البيان. والآن يشك في النسخ لا بمعنى تبدل المصلحة بمفسدة والمحبوبية بكراهية والإرادة بمبغوضية في البيان، لا، وإنما بمعنى إلغاء حينئذ ذلك الجعل ورفع لذلك الاعتبار رفعا حينئذ حقيقيا في البيان. هنا في مثل ذلك مستصحب عدم النسخ، وبالتالي يكون حينئذ الحكم هو نفس حينئذ الحكم في عصر الحضور وفي عصر الغيبة في البيان. هذا كله الإشكالات التي ترتبط للنسخ بالمعنى الأول، اللي هو النسخ بمعناه الحقيقي الذي لا يرجع لا إلى الشبهة الحكمية ولا إلى الشبهة الموضوعية. ثم بعد ذلك في عندنا النسخ اللي شك حينئذ في انتهاء أمد المجعول في البيان، اللي هو حينئذ رفعا للتأبيد الأزماني بالنسبة للجعل في البعض، مثل جعل مثلا الصلاة إلى بيت المقدس، وهو كان النسخ هو عبارة عن إزالة حينئذ التأبيد الأزماني في البعض، لأنه ظاهر أنه هذا من هلأ إلى قيام الساعة قبلة المسلمين هي عبارة عن بيت المقدس في البعض، هذا اللي كان حينئذ موجود. جاء حينئذ النسخ وأزال ذلك، لكن يكون هذه الإزالة إزالة له من عالم الأزمان، يعني تقييدا أزمانيا لكن بلسان النسخ وبصيغة النسخ في البين، يعني رفع للعموم الأزماني ورفع حينئذ للاستمرار والبقاء أزمانا لكن بلسان وبثوب نسخ حينئذ في البين. هذا أيضا هذا المعنى للنسخ المحتمل، حتى بدك تغلع عليه بالصعب عدم النسخ. يرد عليه أيضا جملة اعتراضات، بعض تلك الاعتراضات التي تقدمت، لأن الاعتراض الأول والثاني نفس الشيء حينئذ، معارض الصعب عدم الجعل الزائد وإلى آخره، ومسألة أنه مخصوص بزمان دون زمان يعني بالنسبة للأفراد وإلى آخره نفسه، وله بعض حينئذ الإرادات التي هي مختصة بها على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله. Ugh.